بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فنا تفسير بعض الآيات من سورة الحج فالمقام مقام ذلك والمناسبة مناسبة ذلك وشرعت في تفسير بعض الآيات المتعلقة بهذه الأيام الأمس القريب وها هي التتمات. مطلع الآيات قول الله تعالى قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما المراد بشعائر الله؟ شعائر الله على الإجمال هي أعلام الدين الظاهرة وأعماله الظاهرة، فالصلاة من شعائر الله، والصفا والمروة من شعائر الله الوقوف بهما، والأذان من شعائر الله شعيرة للمسلمين. ولكن المراد بشعائر الله هنا الإبل والأنعام المهداة للبيت العتيق، كي تنحر هنالك وكي تذبح هنالك، فهذه شعائر الله. ودل على ذلك ما سيأتي والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، فشعائر الله أعمال الدين الظاهرة وأعلامه الظاهرة. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها، أي هذه الفعلة، من تقوى القلوب. وقد قال الله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. وكانت هذه الإبل تشعر، ومعنى تشعر أنهم كانوا يأتون إلى الناقة التي سيرسلونها إلى مكة كي تنحر هنالك في المواسم، في موسم الحج يشعرونها. وما معنى إشعار البدن؟ إن بعض علماء السلف ينكرون ذلك بغير برهان ولا بينة، بل الدليل عليهم. كان أحدهم أو كانوا زمن الرسول، بل الرسول نفسه، يأتون إلى ناقة التي ستهدى إلى البيت الحرام ويطعنونها في الفخذ طعنة خفيفة ظاهرية فتسيل الدماء منها فيليطون المكان الذي سلت منه الدماء بالدماء، تكون علامة بقعة دم فيها، في فخذها، في جانبها، في مكان معين، فيعلم بذلك أنها موجهة إلى البيت الحرام، ومن ثم لا يعتدي عليها أحد ولا يسلبها أحد ولا يغتصبها أحد. فهذا هو الإشعار، طعن الخفيف، ينزل دم يليط جسمها المحيط بهذا الجرح بالدماء التي نزفت، فإذا كان ذلك كذلك وليطت بالدماء أشعرت الناس، أي أعلمت الناس أنها مهدى، مأخوذ من الإشعار الإعلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إني أشعرت هدي وقلدت بدني، إضافة إلى ذلك كان يضع في رقبتها قلادة يعلم بها أيضا بالقلادة وبالإشعار أنها مهداة إلى البيت العتيق. وهذا الذي قاله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا قاصدين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فالإشعار سنة ليس ببدعة كما قال بعض الأحناف والجمهور على استحبابه. إني لبدت رأسي، يضع شيء كاللباد كالصمغ يمسك شعر الرأس حتى لا تسرب إليه القمل، وأشعرت هدي وقلدت بدني، كذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فالذي يعظم شعائر الله من تعظيمها هنا قد نزلت على البدن والأنعام المهدى للبيت العتيق، تعظيم هذه الشعائر من استسمانها واتقاء العيوب التي بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تجزئ في الأضاحي، الأضاحي التي بهذه العيوب لا تجزئ. فالإشعار استسمان البدن مع مراعاة السن. قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة. والمسنة هي الثني من كل شيء، والثني التي ظهرت لها سنتان ناتئتان، سنتان مكان الأسنان اللبنية التي سقطت، تكون هناك سنتان هنا، يفتحها الجازر أو الفلاح يعرف أنها كسرت. فلا تذبح إلا مسنة، المسنة هي الثني من كل شيء. الثني من الإبل في الغالب، وإلا ما كان هناك تواريخ ميلاد للبقر ولا للغنم ولا للإبل، إنما هي شيء تقريبي، كما نقول في ابن آدم مثلا البلوغ عند 15 سنة، قد يبلغ ابن 13، قد يبلغ ابن 17. فالثني من الإبل ما بلغ سنتين فصاعدا، عفوا 5 سنوات فصاعدا من الإبل. الثني من البقر والجاموس، والجاموس ما هو إلا بقر أسود. فالثني من البقر والجاموس ما بلغ تقريبا 2 سنين فصاعدا، والثني من الضأن ما بلغ 1 سنة فصاعدا، 6 أشهر على قول، والثني من الماعز ما بلغ 6 أو 1 سنة فصاعدا. كسر يعني معلوم عند الفلاحين كسر. فتأتي مسألة ودوما يشير العلماء إليها: هل السمنة تقوم مقام السن في الأضاحي؟ يعني بقرة هيولي ضخمة لكنها عمرها 1 سنة، هل تجزئ أو لا تجزئ؟ فالأئمة الأربعة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة وسائر الجمهور يقولون لا تجزئ إلا المسنة، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تذبح إلا مسنة، لا تذبح إلا مسنة. انفصل الأوزاعي عالم الشام ومفتيها في زمانه، فقال بأن السمنة الضخامة تقوم مقام السن، وخالفه علماء عصره في ذلك لصراحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبح إلا مسنة، لا تذبح إلا مسنة. وطبعا هذا له تأثير كبير في الواقع، فأصحاب الجمعيات يذهبون إلى صاحب المزرعة كي يشتروا منه الأبقار أو الإبل أو الأنعام وغير ذلك، فإذا كان الرجل سبيعها لهم على أنها أضحية تكون غالية الثمن أحيانا لا مستوفية للشروط، ولكن قل أن يوجد هذا، لأن البقرة يفترض على سبيل المثال أنك إذا أطعمتها في الصغر تطعمها كل يوم مثلا ب100 جنيه علف تعطيك ب200 لحم، ويستمد هذا الازدياد إلى سن معينة، مثلا إذا وصلت إلى 1 سنة تعطيها بمية جنيه علف تحمل لحما بمئة، فأصبح لا فائدة في تربيتها إلا إشغال المكان وإشغال العمال، إشغال المكان. وبعد ذلك إذا طعمتها بمئة جنيه علف تعطيك بخمسين جنيه لحم، فتصبح خسارة. فيبادر ربها صاحبها ببيعها، ما لها فائدة، جلوسها بخسارة. فمن ثم هو يريد أن يبيعها، ولكن مع إرادته بيعها يريد أن يبيعها لأنها أضحية، فيحتاج إلى فتوى مساندة حتى يقولون له أن السمنة تقوم مقام سن الجمعية مثل التي ذهبت تشتري ألف رأس لموكليها. فأحيانا يحصل خيانات في هذا الصدد، يرشي كل واحد من المندوبين ببقرة هدية ويقول لك هدية مني لك، لكن في الحقيقة ويهدي له حتى يتغاضى عن السن. فننبه على هذا، إذا وكلت شخصا في جماعة فليكن الوكيل أمينا فقيها قويا أمينا، يفهم في المهنة وفي ذات الوقت أمين في عمله. فتعظيم شعائر الله منه استثمان الأضاحي مع بلوغها السن. كلما استعظمت الذبيحة التي ستهديها وتضحي بها كلما عظم لك الأجر من الله، ليست مجرد إسقاط فريضة كما يقولون صلي العصر من أجل أن يقال صليت، لك في صلاة متقنة في صلاة مجزئة، واللي هناك صلي فإنك لم تصلي. فهذا أولا فيما يتعلق بالذبيحة، كلما استعظمتها واستحسنتها كلما ازداد أجرك عند الله سبحانه. وألزم أن تكون سليمة من العيوب. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم بعض العيوب، فقال عليه السلام أو نهى عليه الصلاة والسلام عن التضحية بالعوراء البين وعورها، العوراء البين وعورها الظاهر وعورها، وعن الكثيرة البين وعرجها، وعن المريضة البين مرضها، مرض واضح عرج واضح، وعن العجفاء التي لا تنقي. ما معنى العجفاء؟ قال بعض العلماء الهزيلة الضعيفة مع الضمة، وقال بعضهم الخرقاء في عقلها التي تمشي طائشة تجري هكذا يمين وشمال غير متزنة في مشيتها من ضعفها وقلة عقلها. فعلى ذلك ألحق العلماء بهذه الأشياء كل ذات عيب ظاهر. إذا كانت العوراء ممنوعة التضحية بها، العوراء الواضحة فالعمياء من باب أولى، كانت العرجاء ممنوعة التضحية بها فالكثيرة الرجل من باب أولى. فكل ذات عيب ظاهر أيضا لا تضحي بها. والأذن هنا عن أن نستشرف، أمرنا أن نستشرف العين أو الأذن، تركز أيضا على الأذن هل هي مقطوعة الأذن أو لا. فالسلامة من العيوب مطلب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها أي هذه الخصلة دليل على تقوى قلبك، دليل على تقواك، فإنها منبعها فإنها من تقوى القلوب. وتعظيم شعائر الله عموما من تقوى القلوب. عظمت شعائر الله، عظمت الصلاة وأتقنتها، عظمت الوقوف بين الصف والمروة، عظمت الشعائر، فهذه الخصلة خصلة تعظيم شعائر الله دليل على تقوى قلبك. قال تعالى، وهذا مما يؤيد على أن المراد، يؤيد أن المراد بشعائر الله أعمال الدين الظاهرة، قال تعالى لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، لكم أن تركبوها وتحلبوها يكون أن تركبوها وتحلبوها وتنتفعوا بأصوافها وجلالها، لكم عفوا لكم فيها منافع الركوب والحلب والصوف إلى أجل مسمى إلى أن تنحر، ثم محلها إلى البيت العتيق، ثم محلها إلى البيت العتيق. فالنحر والذبح للهدي المتجه إلى الحج مكانه مكة وعموم الحرم، فمكة ومنى الحرم، وكذا مزدلفة على قول لبعض العلماء ونصف مزدلفة على القول الآخر. فهذه الأماكن التي تذبح فيها الذبائح، وفي الحديث وكل فجاج منى طريق ومنحر، كل فجاج مكة ومنى طريق ومنحر، فعلى ذلك لا تذبح خارج هذه الأماكن. لكن ممكن أن تهدى بعد ذلك اللحوم إلى أماكن أخرى. قال تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق. هذا أحد الاستدلالات على أن مكة كلها حرم، وأن الصلاة فيها تضاعف، لأنك لن تصل بهديك إلى الكعبة. هديا بالغ الكعبة، المراد هديا بالغ الحرم، ما في واحد يصل بهديه إلى الكعبة. ولم يكن للمسجد الحرام صور في زمن النبي عليه السلام، ولا علم له صور، كما قال تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، ثم محلها إلى البيت العتيق. وما معنى العتيق؟ قال فريق من المفسرين: الذي سلمه الله من الجبابرة وأعتق من الجبابرة، فلم يدمروه ولم يزيلوه عن مكان، بل حتى وإن كسر ومكانه محفوظ ويبنى مكانه، ثم محلها إلى البيت العتيق. وقيل العتيق لأنه قديم، وهذا أصوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول بيت وضع للناس، قال: المسجد الحرام. وهذا الأنسب، أن العتيق القديم، ومنه قول عبد الله بن مسعود: مريم والكهف، وذكر صورا، والأنبياء من العتاق الأول، وهن من تلادي، وهن من قديم حفظي، وهن من تلادي. ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا، جعلنا مكانا وقتا، مكانا وقتا للذبح، وجعلنا عيدا. فهذا دليل على أن الأضاحي كانت في الأمم من قبلنا، المنسك، المذبح، ومكان الذبح، ومكان العبادة. قل إن صلاتي ونسكي ذبحي، دليل على أن الأضاحي كانت في من كانوا قبلنا. ودليل على شيء آخر، ألا وهو أن الأعياد شرعها الله، لم يشرعها البشر. فعيد الميلاد وعيد الثورة وعيد الأم وكل هذه الأشياء، ويوم كذا واليوم الوطني، وكل هذه الأشياء دخيلة على ديننا، ليست من أصول ديننا. لنا كمسلمين عيدان: الفطر والأضحى، والجمعة باعتبار عوده وتكراره. وقد قال النبي: إن الله أبدلكم خيرا منها، أي من أيام اليهود، الفطر والأضحى. ودليل على شيء آخر: ولكل أمة جعلنا منسكا. قلنا دليل أن الأعياد شرعها الله، ودليل على أن الأضاحي كانت في الأمم من قبلنا، وثمة آيات أخرى في هذا الباب: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. قال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد، فإلهكم إله واحد. وهذا الفيصل والفارق بيننا كمسلمين وبين العالم كله، أننا كمسلمين نعبد إلها واحدا هو الله رب الناس ملك الناس إله الناس، لا واحد لا نشرك به شيئا. غيرنا يجعلون لله شريكا على اختلاف بينهم في تعيين هذا الشريك، فمنهم من يعبد جنا، منهم من يعبد ملكا، منهم من يعبد بقرا، ومن العالم فريق آخر ينكر ويجحد رب العالمين سبحانه وتعالى، كنود يجحد ربه تمام الجحود. فنحن كمسلمين في جانب والعالم كله في جانب آخر، فنحن مسلمون موحدون نشهد لله بالوحدانية كما شهدت له بذلك الملائكة وشهد له بذلك أولو العلم، بل هو خير الشاهدين شهد لنفسه بذلك سبحانه وتعالى. وإلهكم إله واحد فله أسلموا، اخضعوا واستسلموا ووحدوا. وبشر المخبتين، من المخبتين؟ من المخبتون؟ قيل مفسرا بما بعدها الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم من الإخبات، وهو يقارب معنى السكون والخشوع. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت قلوبهم منه سبحانه وتعالى وجلت من عقابه، وجلت قلوبهم. والصابرين على ما أصابهم، والصبر أنواع، منه الصبر على أقدار الله المؤلمة التي تحل بالأشخاص كالمصائب في النفس والمال والولد ونحو ذلك، فهذا صبر على الأقدار المؤلمة. وصبر على الطاعات، لزوم الطاعات، وصبر عن المعاصي، بعد عن المعاصي، صبر عن المعاصي وصبر على الطاعات. الصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة المداومين عليها، ومما رزقناهم ينفقون. هم موحدون ويؤدون حق الله وحق العباد، كذلك يدفعونه. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، وأيضا خيرهم للناس واصل. قال تعالى ومما رزقناهم ينفقون، مما رزقناهم ينفقون. قال تعالى والبدن أي الإبل العظيمة جعلناها لكم من شعائر الله، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، من أعلام الدين الظاهرة. البدن هي الإبل، ومن العلماء من يضم للإبل البقر ويقول هما واحد، ولكن التحرير يقتضي أن الإبل هي البدن والبقر شيء آخر، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه في شأن فضل الجمعة والسبق إليها: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، أفي الرابعة كأنما قرب دجاجة. الخامسة، ففرق في الحديث بين البقرة وبين البدنة. ولا يخفى عليكم أنه يجوز اشتراك سبعة أبيات في بدنه، ويجوز اشتراك سبعة أبيات في بقرة، وهذا رأي الجمهور. الحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كنا نشترك سبعة في بقرة وسبعة في بدنة، ذلك في الحج. لكن ورد حديث عن ابن عباس أظنه من طريق ابن بريدة أو غيره يقول: كنا نشترك عشرة في بدنة وسبعة في بقرة. وهذا الحديث هو من أوهام بعض الرواة، بعض رجال إسناده، وإن كان يحسن حديثه في الجملة إلا أنه معروف بالأوهام. وكما قال الإمام أحمد في بعض الرجال إنه يأتي بزيادات لا أدري إيش هي. فاشتراك العشرة في بدنة خلاف ما عليه جمهور الفقهاء، وجمهور المحدثين يجنحون إلى حديث جابر فهو أقوى سندا، ألا وهو اشتراك السبعة في بدنة والسبعة في بقر. والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف. وما معنى صواف؟ قال العلماء: أي قائمة على ثلاثة أرجل، والرجل الرابعة معقولة، الرجل اليسرى الرابعة معقولة، الساق إلى الفخذ يعني مربوطة هكذا، مربوطة رباطا يحيط بالساق مع الفخذ، هذه معقولة الرجل اليسرى الرابعة، قائمة على ثلاثة أرجل معقولة الرجل اليسرى الرابعة، وتنحر النحر الطعن في اللبات عند اتصال الرقبة بالجسم، طعنة سريعة، أما الذبح في إمرار السكين على الرقبة. فالإبل السنة فيها النحر فصل لربك وانحر، والبقر السنة فيه الذبح. قال تعالى في كتابه الكريم، قال موسى: إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة. فهذا الفارق بين الذبح الذي هو إمرار السكين على الرقبة وبين النحر الذي هو الطعن في اللبات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي قائمة على ثلاثة أرجل معقولة الرجل اليسرى الرابعة. ومعنى معقولة أي مربوطة، مضموم ساقها إلى فخذها وتربط، تكون من ثم مرفوعة وهي واقفة على ثلاثة أرجل، وتطعن عند اللبات عند اتصال الرقبة بالجسم، وهذا يسمى النحر. أما الذبح في إمرار السكين على الرقبة لقطع الأوداج، والذبح في البقر، والنحر في الإبل، الذبح في الغنم، الذبح في الماعز. ولكن إن حصل شيء غير هذا فجائز أيضا، لكن باب الرحمة والإحسان هذا المشروع. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت والله بقرا تنحر، يعني في الرؤية المنامية، قال: رأيت بقرا تنحر ثم رأيت أني دخلت حصنا حصينة، فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: أصحابي الذين أصيبوا يوم بدر يوم أحد، والحصن هي المدينة كما بينها النبي عليه الصلاة والسلام. فشاهد منه قوله رأيت بقرا تنحر. وعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا، ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا، ليس السن والظفرة. فأي شيء يجعل الدم يسيل بغزارة هذا يؤكل كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. اذكروا اسم الله عليها صواف، بدل ما تطعن الناقة في اللبات بقوة بسكين حد، تسقط في الحال على جنبها، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت بجنوبها على الأرض كما يقول، وجبت الشمس يعني غابت الشمس، فكلوا منها فيشرع أن نأكل منها، يشرع أن نأكل منها، ولا أولى من أن تذبح في مكان، تنحر في مكان آخر. والأكل إن كان سنة يقينية أن الرسول أكل من هديه عليه الصلاة والسلام، لكن حتى أن تبرعت بأكل لا جاز، لكن الأفضل إظهار هذه الشعيرة لأن الله جعلها لنا من شعائر الله. فالذي يقول لك لا تنحر ولا تذبح أضاحي ومش عارف تصدق بها على فلان ولا أرسل بها إلى مكان كذا، كل عملهم وقولهم على خلاف السنة، هذه من شعائر الله. لذلك فرق بين الأضحية وبين اللحم، قال شاتك شات لحم ليست من النسك في شيء، تساب على الإبل مع أنك ستأكل منها، فإظهار شعيرة الله مطلب. وفي هذا رد على العلمانيين وعلى غيرهم الذين يقولون لا تذبح وارسل الفلوس ما أدري إلى مكان كذا، ربي قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، أي قول أبلغ من قول الله تعالى؟ وقال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإذا كنا في الهدي يجزئنا في الحج يجزئنا كبشا عن الفرض في الهدي في الحج التمتع والقراءة، والرسول مع ذلك نحر بيده 63 بدنة، وأمر عليا فنحر ما غبر أي ما تبقى، فنحر علي 37 بدنة، فكان مجموع ما نحر النبي صلى الله عليه وسلم وما نحر له 100 من الإبل. فهذا تعظيم شعائر الله، وقطع من كل ناقة جزءا وضعه في قدر كبير فشرب من مرقها وأكل منها عليه الصلاة والسلام. فالدعاوى إلى إلغاء الأضاحي دعاوى شاردة بعيدة عن كتاب الله، بعيدة عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدعاوى إلى تجاهل الأضاحي وإرسال مالها مثلا في مكان كذا أو مكان كذا ومنع الناس منها، هذا من الشطط ومن مخالفة الكتاب العزيز والسنة المباركة. لا نقول بوجوبها لأن الأضاحي مستحبة كما قال الجمهور من العلماء، الأضاحي مستحبة، لكن ليس معنى أنها مستحبة أنك تلغيها، هي مستحبة يعني فاعلها يثاب وتاركها لا يأثم، لكنها في الجملة مستحبة ومن شعائر الله. وأكرر يكفينا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقول الله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، وقول الله تعالى فصل لربك وانحر، وقول الله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وهذه الآية أيضا فكلوا منها وأطعموا القانع المتعفف والمعتر المتعرض بالسؤال، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. ترى الناقة الهيولية الضخمة يقودها طفل صغير، والفأر لا تستطيع أن تقودها وهو كبير، من الذي ذلل البقرة ذلل الناقة؟ الذي ذللها لنا هو الله سبحانه وتعالى، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فلا التفات إلى قول من قال بإلغاء الأضاحي، ولا التفات إلى تزهيد من زهد في الأضاحي، بل هي شعيرة من شعائر الله، فارق بينه وبين سائر اللحوم أنك تثاب على فعلها ولها شروطها الموصوفة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. استل بعض العلماء وليس استلالهم بالواضح الجيد هنا أننا نأكل ثلثا ونهدي ثلثا ونتصدق بثلث، وهذا ليس بواضح أبدا في هذه الآيات، بل التي قبلها أيضا فكل منها وطعم البائس الفقير. قال بعضهم بالتنصيف نصف لك ونصف للبائس الفقير، وكل هذا ليس بصريح، فكل منها ما شئت وادي منها ما شئت، ولا تنسى الفقراء والمساكين، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. فالحمد لله، من مقاصد الرزق ومن مقاصد الإنعام أن نقدم شكرا لله، فلنكن على الدوام شاكرين لله. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. الله غني عنا وعن ضحايانا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. وهو الغني سبحانه، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. هذه علامة تقوى، علامة تقوى يا عباد الله، كما قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. من أجل مقاصد العبادات إقامة ذكر الله، الذبح شرع لإقامة ذكر الله أيضا، شرع لإقامة ذكر الله، ويذكر اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. وإن قال قائل: إن من أجل الأعمال في هذه الأيام ومن أجل أعمالنا على العموم ذكر الله لم يبتعد. وإن قال إن العبادات شرعت لإقامة ذكر الله، الصلاة وأقم الصلاة لذكري، الحج كذلك لذكر الله، ففي الأثر إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، البدن في الحج والهدي في الحج يذكر اسم الله عليه. قال تعالى: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله. الجمعة لإقامة ذكر الله، إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. حتى الجهاد الذي رفعت راياته ورفعت أعلامه شرع للمحافظة على المساجد التي يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. قال تعالى: لتكبروا الله على ما هداكم. الله أكبر. وبشر المحسنين، سنة التبشير مطلوبا، نبشر أهل الإحسان، نبشر أهل الإحسان على بعظيم الأجر والثواب من ربهم. من المحسنون؟ من العلماء من قال: المحسنون الذين يفعلون النفل بعد الفرض، فالأضاحي وإن لم تكن واجبة لكنك محسن بها، فيا بشراك يا من تضحي الأضاحي وتطعم البائس الفقير وتطعم نفسك وأهلك وتطعم القانع والمضطر. يا بشراك، يا بشراك يا من فعلت هذا. وكذلك يا بشراك يا من تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ويا بشراك يا من كظمت الغيظ وعفوت عن الناس فدخلت في عداد المحسنين. ويا بشراك يا من أنت رفيق عند الذبح، رفيق حتى بالحيوان، فالنبي قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. كل هذا يتضمنه الإحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، الإحسان أن تفعل النفل بعد الفرض، الإحسان أن تكظم الغيظ وتعفو عن الناس، الإحسان منه ما قد سمعتم: الرحمة والرقة في القلب. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. جعلنا الله إياكم منهم. ثم الآيات تختم بقوله: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فليطمئن كل مظلوم وكل مؤمن وكل من يكاد له بأن الله يدافع عنه. فإذا كانوا يمكرون فالله خير الماكرين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فلسنا بحاجة إلى دفاع مدافع، فإن الله عز وجل يدافع. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يقول ابن القيم رحمه الله: إذا ظلمت وأخذت حقك فالله قال ولمن انتصر بعد ظلمي فأولئك ما عليهم من سبيل. فما ظنك بالله أو ذلك من عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. إذا انتصرت لنفسك بقدر المظلمة وبغي عليك لينصرنك الله. فما ظنك بالذي ترك حقه كله لله يتولى الدفاع ربي عنه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. اطمئن يا مؤمن لك من يدافع عنك هو رب العالمين سبحانه وتعالى. يدافع عنك إذا طعن فيك، إذا اتهمت بالباطل، يدافع عنك في كل وقت وحين، وفي الآخرة هو أفضل دفاع وأكرمه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. اطمئن ونم قرير العين فالله يدافع. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله لا يحب كل خوان كثير الخيانات، كفور للمعروف، كفور للإحسان، كفور لربه، كفور لنعم الله. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.